الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون نحن نتكلم بفضل الله عز وجل وتوفيقه علينا عن الإمامية الاثنى عشرية الرافضة الضلة، رافضة إيران، شيعة إيران وشيعة العراق وشيعة الكويت وشيعة الإحساء في السعودية والقطيف. فنقول كما بدأنا من قبل أننا نتكلم في هذه الحلقات عن توحيد الربوبية بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية، وهذه الحلقة الرابعة في توحيد الربوبية. وتكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا، وعن توحيد الربوبية، عن دلائل توحيد الربوبية، سواء كان هناك دلالة الفطرة أو دلالة النفس أو دلالة الأفاق. وتكلمنا عن أدلة توحيد الربوبية في الكتاب والسنة، ثم ذكرنا نواقض توحيد الربوبية، ثم ذكرنا أخيرا في الحلقة السابقة الفرق الضالة التي جاءها نقد أو سقطت في نواقض توحيد الربوبية. وقلنا من هذه الفرق هي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ووافقهم على ذلك من الشيعة الدروز كذلك، ووافقهم على ذلك منهم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ووافقهم على ذلك العلوية والنصيرية. وقلنا إن غلاة الصوفية أيضا وقعوا في نواقض توحيد الربوبية، لأنهم يقولون بوحدة الوجود، ويدعون أن أئمتهم أو أولياءهم يملكون أقطاب السماوات والأرض ويستطيعون التصرف في الكون. وقلنا إن حقيقة توحيد الربوبية هو إفراد الملك، إفراد الخلق والملك وتدبير الكون والإحياء والإماتة لله عز وجل. فمن أفرض شيئا من هذا الذي ذكرناه لغير الله تبارك وتعالى فهو قد وقع في ناقض من نواقض توحيد الربوبية، وعلى إثر ذلك فهو كافر مرتد والعياذ بالله، أو لم يوحد الله جل وعلا أصلا، لم يوحد الله. وفي ختام الحلقة السابقة ذكرنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ودورهم في شرك المسلمين وبث الشرك في قلوب الناس وفي كتبهم وعقائدهم ما يدل على ذلك. وذكرنا أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تعتقد أن علي رضي الله عنه وأرضاه والأئمة يستطيعون الإحياء والإماتة. وقلنا رووا في كتبهم كما في الكافي في الجزء الأول في صفحة 57 و400 أن علي رضي الله عنه وأرضاه أحيا شابا كان من بني خاؤولة علي بن أبي طالب، أحياه لأهله، دخل المقابر وأحياه، وأنه رضي الله عنه وأرضاه ركل بقدمه الجبانة فأحيا الأموات الذين كانوا في المقابر جميعا، وأنه رضي الله عنه وأرضاه أحيا الشاب الذي قتله عمه لأنه تزوج ابنته ثم طلقها فذبحه عمه من أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى فأحياه علي رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن الله عز وجل انفرد بإحياء الموتى، وأن لا أحدا غير الله يستطيع أبدا أن يحيي الموتى، وأن من اعتقد هذه العقيدة حتى في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم كان يحيي ويميت بإذن الله، فالله عز وجل أعطاه هذه القدرة التي هي خارقة من خوارق العادات ودلائل النبوات، فكانت دليلا على نبوته لأنه أرسل، لأنه صلى الله عليه وسلم هو عيسى أرسل إلى أناس يجيدون الطب، والطب له دور في إحياء أو في إحياء المريض، أي إرجاع العافية والصحة للمريض مرة أخرى، فكانت الضربة القاضية التي لا يستطيعها قوم عيسى صلى الله عليه وسلم هي إحياء الموتى بعد أن ماتوا، فأعطاها الله عز وجل له بإذن من الله جل وعلا، فهو يحيي الموتى بإذن الله كما قال هو عن نفسه، وأحيي الموتى بإذن الله. فمن اعتقد أن أحدا من البشر يستطيع أن يحيي الموتى، علي مثلا أو ولي من أولياء إبراهيم الدسوقي أو أو أحمد البدوي أو الشيخ القناوي كما تدعي الصوفية غلاة الصوفية، فإن من اعتقد ذلك فهو كافر بالله العظيم. ونحن نسترسل الحديث مرة أخرى عن عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في توحيد الربوبية. فمما ذكر علماء الشيعة كما في كتاب مدينة المعاجز في الجزء الخامس في صفحة 10، ذكروا أن الباقر يصنع فيلا من طين ثم يطير عليه، يعني محمد الباقر وهو إمام من الأئمة الاثنى عشرية الذين هم أئمة الشيعة، تعتقد الشيعة فيه أنه يصنع فيلا من طين ثم يقول له كن فيكون هذا الفيل حي فيركب عليه ويطير هذا الفيل. فعن شاذان بن عمر قال حدثنا مرة ابن قبيصة قال قال لي جابر بن يزيد الجعفي، وعندنا أهل السنة والجماعة أن جابر بن يزيد متهم، رأيت مولاي الباقر وقد صنع فيلا من طين. قال رأيت مولاي الباقر لو محمد الباقر وقد صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع إلينا. قال وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر عليه السلام فقلت له أخبرني جابر وجماعة من المسلمين أنك أحييت فيلا. قال نعم وأحيي أكثر من ذلك. فصنع له مثل ذلك فركب وحملني معه إلى مكة وردني، أي أن محمد الباقر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يصنع فيه ثم يركب عليه، وهذا لا يستطيعه أحد من البشر أبدا، والنصوص تكذب ذلك، فالله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، وهذه عقيدة المسلمين جميع المسلمين. كذلك الإمام الصادق يمسخ رجلا إلى كلب ثم يعيده، الإمام الصادق اللي هو جعفر الصادق عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يمسخ رجلا إلى كلب يقول له كن كلبا فيكون هذا الرجل كلبا. فعن علي بن أبي حمزة يقول حججت مع الصادق عليه السلام، ذهبت معه إلى الحج وإذا نحن بأعربين يقول ما رأيتك اليوم أعظم سحرا من هذا، يعني عمل عمل الصادق، وذلك أنه ماذا فعل؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
والله الحمد لله.
والله لو سمحت أريد أن أسأل فضلتك سؤال.
تفضل.
وأنا مرض يعني. نعم. ولكن السؤال في غاية الأهمية.
تفضل.
أنا عندي صلة رحم. نعم. وقوعها 5 سنين.
نعم.
ماشي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم زوجتي أنا منحها عن أهلها بقى لها 5 سنين بس بسبب أخطاء بيرتكبها والدها، زي مثلا الاختلاط، الخلوة بالأجنبية في بيته طبعا، السفر مع الأجنبي ماشي، وهو للأسف الشديد يعلم حكم هذه الأمور لأنه سلفي، لكن للأسف يعني أنا مش عارف اللي حصل ماشي. وأنا الآن دلوقتي في حرب والناس العوام يعني بيشكوا مني ويتهموني وبيصيروا لي بالأصابع الاتهام وأنا مش عارف أعمل إيه.
ده أخوك؟ ده شقيقك أخوك؟
لا ده أبو زوجتي.
حماك
على هذه الأمور
اللي هو حماك يعني حماك.
أيوه.
أنت تمنع يعني ابنته أنت
يطرق بعض زوجاته.
أنت اسمعني بارك الله فيك، أنت تمنع زوجتك أن تصل رحم أبيها؟
أيوه.
طيب ماشي.
أنا منحها بقى لي 5 سنين بسبب هذه الأمور، لأنه يقول أقوال تتناقض مع كتاب الله، كمان يعني من ضمن الأفعال تتناقض مع كتاب الله، زي قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، فهو بيقول النساء ملهاش الحدة.
طيب هو يضر زوجتك بشيء، يأمرها بشيء محرم؟
نعم يأمرها بأشياء محرمة ويكبرني، وطبعا لما بروح مع زوجتي ما بيقبلش مني أي نصيحة مهما كانت هذه النصيحة مدعومة بالحكمة والمودة والموعظة الحسنة، وده كله للأسف لدرجة إن هو عداني عداء ما فيش بعد كده.
طيب جزاك الله خير. في سؤال تاني؟
حاولت معذرة إذا سمحت لي، وبحاول إن أنا يعني أجيب له بعض الناس اللي هم من سنه عشان يقدموا له النصيحة، رفض النصيحة حتى من أخوه الكبير.
نعم.
ولا والله العظيم يعلم الله يعلم الله أني أتألم في الليل وفي النهار على مدار ال5 سنين بسبب قطع صلة هذه الرحم.
طيب بارك الله.
بيقول أنا عاوزها بنتي لوحدها وأنا رافض إن أنا أبعتها لوحدها.
في سؤال آخر بارك الله فيك.
فأرجو من فضيلتك يعني إنك أنت تجاوبني وجزاك الله
طيب.
كل خير.
على العين
والله عليكم
ورحمة جزاك الله خير. بارك الله فيك. أنا أجيب إن شاء الله أخر الأسئلة التي خارجة عن الموضوع إلى آخر الحلقة إن شاء الله. أنا سأجيب بإذن الله لكن في آخر الحلقة. فقالوا إن الإمام الصادق يمسخ رجلا إلى كلب، وذلك أن رجلا يسمى علي بن أبي حمزة حج مع الصادق رضي الله عنه محمد الصادق جعفر الصادق، فقال نادى النخلة قال يا نخلة أطعمينا مما جعل الله فيك من رزق عباده. يقول فنظرت إلى النخلة وقد تمايلت نحو الصادق وعليها أعذاقها وعليها أعذاقها وفيها الرطب، فقال أدنو وسمي وكل، فأكلنا منها فرآه أعربين فقال ما رأيتك اليوم أعظم سحرا من هذا. يعني جعفر الصادق نادى على شجرة نزلت بالرطب فأكل منها، نادى على هذه النخلة فنزلت بالرطب فأكل منها، فقال رجل أعرابي لما رآه ما رأيت سحرا كمثل اليوم. فقال له الصادق نحن ورثة الأنبياء ليس فينا ساحر ولا كاهل، بل ندعو الله فيجيب لنا، وإن أحببت أن أدعو الله فيمسخك كلبا فتهتدي إلى منزلك فتدخل عليهم فتبصبص، والبصبصة هي هز الكلب يهز ذيله، فتبصبص لأهلك فعلت إن شئت. فقال الأعرابي لجهله نعم افعل. الأعرابي بيتحدى جعفر الصادق. معنا اتصال. السلام عليكم.
شيخ الحبيب
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد بركات معك.
يا مرحبا يا شيخ محمد، كيف الحال؟
بارك الله فيك، اللهم اشرح صدرك.
اللهم امين، تقبل الله منا ومنكم.
اللهم اشرح صدرك وبارك الله في مالك وعيالك يا رب.
يا رب اللهم امين. ادعو الله لنا.
اللهم امين. اللهم اشرح صدرك.
كيف حالك والاخوان والناس طيبين؟
اللهم قوي ايمانك.
امين امين. الله يحفظك شيخ محمد.
اللهم اهدهم يا رب الشيعة. اللهم اهديهم.
اللهم امين، نسال الله ان يهديهم.
اللهم اهدهم الشيعة يا رب.
يا رب. يا شيخ محمد تسمعني؟
نعم حبيبي.
انت تفهم البرنامج ولا الكلام صعب عليك؟
لا لا افهم شيخي.
طيب بارك الله فيك يا شيخ محمد، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. سلم على الناس الطيبين اهل السنه والجماعه في بلدكم. طيب كنا نتكلم عن جعفر الصادق أنه رجل أعرابي شك في قدرة جعفر الصادق وقال سمى هذا سحرا لما نادى على النخلة فنزلت له دنت فأكل منها الرطب، فقال له جعفر الصادق إن أردت أن أمسخك كلبا فتذهب إلى أهلك فتبصبص بذيلك، يعني هز ذيله كذا لأهله، فعلت. فقال له الأعرابي إعجازا يعني معجزا له افعل لجهله، فدعا الله يعني دعا جعفر الصادق دعا الله عز وجل فصار هذا الرجل كلبا في الوقت يعني في نفس الوقت، ومضى على وجهه فقال لي الصادق اتبعه، يعني جعفر الصادق قال للرجل من الجلوس اتبع هذا الكلب، قال فتبعته حتى صار إلى حي فدخل على منزله فجعل يبصبص، يعني الرجل ده راح لزوجته في صورة قلب في صورة كلب فجعل يبصبص بذيله يعني ديله اتحرك كده، فقام عليه أهله ولده ابنه قام عليه وزوجته قاموا عليه بالعصا، جابوا عصا وطلعوا يجروا وراه حتى أخرجوه من البيت، فانصرفت إلى الصادق فأخبرت بمكان، يعني قلت للصادق الراجل رايح يجيب لعياله العشاء رجع لهم كلب وعياله طلع يجروا وراه بالعصا، ونحن في الحديث إذا أقبل أي هذا الكلب حتى وقف بين يدي الصادق، الكلب جاء اللي هو الرجل اللي مسخ كلب وقف أمام جعفر الصادق وجعلت دموعه تسيل، دموع الكلب جعلت تسيل من أجل أنه يعني يريد أن يرجع مرة أخرى، وأقبل يتمرغ في التراب ويعوي، فرحمه أي جعفر الصادق فدعا عليه فدعا له فصار أعرابيا، رجع مرة أخرى أعرابي، فقال له الصادق هل آمنت يا أعرابي؟ قال نعم ألفا وألف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم قطع الاتصال. وهذا فيه أن جعفر الصادق يستطيع أن يمسخ الناس، يحول الرجل كلب والكلب رجل، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وقفنا مع هذه القصة نقول يعني هذه القصة عجيبة، جعفر الصادق لو صحت هذه القصة في كتب الشيعة، يعني أنتم تخاطبون بشر ناس عندهم عقل، كيف من حلم جعفر الصادق ويعلم أن الأعرابي جاهل، وتنزلا لعل جعفر الصادق كان معه اسم الله الأعظم، إذا دعي به أجاب، يعني إذا دعا جعفر الصادق الله أجابه. هل يدعو الله عز وجل أن يمسخ الرجل كلبا؟ هل هذه رحمة بالبشر؟ العلماء وقبلهم الأنبياء إنما بعثهم الله عز وجل رحمة بالناس، فهل جعفر الصادق يدعو على الرجل بجهل هذا الرجل يأخذه بجهله؟ هذا الرجل جاهل وقال امسخني كلبا، هل من العقل أن نصدق أن جعفر الصادق يفعل هذا ويجعله يمسخه كلبا؟ طب لماذا لم يمسخ جعفر الصادق الأئمة والحكام الذين ظلموه كما تدعي الشيعة؟ لم يمسخهم كلاب، لماذا لم يمسخهم كلاب؟ وهل يستطيع المرء إذا كان معه الحق هل يحتاج إلى مسخ الناس كلاب حتى ليوافقوا على الحق الذي معه؟ أنتم تخاطبون أناسا ذوات عقول، كل من يسمعكم ذو عقل، والمسلمون لا يصدقون هذا أبدا. أيضا ذكروا أن جعفر الصادق يحيي الطيور ويقلب الطيور مختلفة الأجناس. فعن يونس بن ظبيان قال كنت عند الصادق مع جماعة فقرأنا قول الله عز وجل لإبراهيم أخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فقيل لجعفر الصادق أتحبون، قيل لجعفر الصادق أتستطيع أن تفعل مثله؟ فقال جعفر أتحبون أريكم مثله؟ قلت نعم. قال يا طاووس، فإذا طاووس طار إلى حضرته، جالس كده قال يا طاووس السماء تجيب له طاووس، فجاء طاووس إلى حضرته، ثم قال يا غراب، فجاء غراب إلى حضرته، ثم قال يا بازي، فجاء البازي وهو الصقر إلى حضرته أو النسر، ثم قال يا حمامة، فجاءت الحمامة إلى حضرته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كنت أريد منك كلمة حق أمام الله عز وجل لما يحصل في سوريا وفي ليبيا واليمن وما هو مترتب على حكماء العرب والمجتمع الإسلامي، وفدك الله خير، وأرجو من حضرتك يعني كلمة حق لمجلس العسكري المصري لما يدور حولنا في المجتمع الإسلامي وما يدور حولنا من مشاكل، من مشاكل الصومال ومشاكل إخواتنا خصيصا في سوريا، بما إن حضرتك بتتكلم عن جعفر الصادق والإمام المهدي ومعتقداتنا احنا أهل السنة والجماعة بما يخالف معتقدات الشيعة. وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. ماشي. طيب، هذا متعلق بالموضوع بالنسبة لما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن وما يحدث في ليبيا. نحن نفرق بين الدول الثلاثة. أما سوريا فحكومة سوريا علوية شيعية، أي أن العلوية هؤلاء يعتقدون أن علي رضي الله عنه أرضاه رب الكون، فالحكومة هذه إنما الحكومة السورية إنما هي حكومة كافرة. أهل السنة والجماعة متفقون على تكفير بشار الأسد، ولذلك فإن الجهاد يستوجب ضد بشار الأسد من استطاع أن يجاهده بلسانه أو بقلبه أو بالسيف. لو استطعنا أن نحمل السلاح ونذهب لإخواننا في سوريا نجاهد معهم في سبيل الله، فالذي يحدث في سوريا هذا جهاد في سبيل الله. وقوف الناس في سوريا مقابل وضد نظام بشار الأسد نقولها صراحة هذا جهاد في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المجاهدين في بلادنا في سوريا، وأن يحفظ المرابطين، وأن يعينهم وأن ينصرهم وأن يقويهم. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبهم ويثبت أقدامهم ويجمع كلمتهم ويرص لهم صفوفهم ويحقن الدماء في صفوفهم ويهلك عدوهم ويهلك عدوه وعدوهم. أسأل الله جل وعلا أن يحطم بشار الأسد وحكومته الشيعة العلوية، فهؤلاء بلا خلاف هم كفار، أي حكومة سوريا حكومة كافرة تجاهد باللسان، تجاهد بالمال، تجاهد بالسيف، تجاهد باليد، تجاهد بالقلب، تجاهد بجميع أنواع الجهاد، هذا بلا خلاف. والحاكم العسكري أو المجلس العسكري في مصر أنا أقول أصلا يعينه، يعني
عليه عبء كثير داخل مصر، ممكن يعني نلتمس له العذر أنه عليه ضغط شديد، لكن ممكن أن يقال على الأقل ولو بيان استنكاري لما يحدث لإخواننا في سوريا، بيان استنكاري من المجلس العسكري لما يحدث لإخواننا في سوريا. وإن كنا نتمنى أن يعلن المجلس العسكري رفع راية الجهاد في سبيل الله ضد حكومة سوريا، وينادي على الناس، ونحن والله العظيم أول الناس وقوفا وأول الناس استجابة نقف ضد بشار الأسد. أسأل الله عز وجل أن يخزيه في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
ممكن أشارك أتكلم عن عقلية؟
الصوت غير مسموع يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك، ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
والله الحمد لله.
فضلتك بعد إذنك عاوزك توضح لي بس مسألة الجهر بالنية في الصلاة.
مسألة الايه؟
الجهر بالنية في الصلاة. وفي العبادات عموما.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك في سؤالك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
يا مرحبا.
أهلا بحضرتك، ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك فتوح العارفين.
آمين آمين.
ويسدد لك القول يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
ويعينك على ما بدأ.
آمين.
اللهم آمين. لدي مداخلة بخصوص الموضوع الذي تتكلم فيه.
تفضل.
بخصوص حضرتك ذكرت أن أحد مشايخهم ذكر أنه أحيا فيلا من الطين. فهذا من أصول عقائدهم.
نعم.
أن الخلق والإحياء والإماتة أيضا من موكولة إلى أئمتهم.
نعم.
أيضا هنا نذكر قولهم أنهم من أيضا من عقائدهم أن الأئمة يحلون لهم ويحرمون كيفما يشاءون.
نعم.
وهذا الأمر موكول معروف عند أهل السنة والجماعة أنه موكول إلى الله سبحانه وتعالى وحده.
نعم.
فهذا في أصول التوحيد عندهم. والشيعة تزعم في روايتهم أن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم على خلقها وأجرى عليهم طاعتهم. نعم. وفرض عليهم أمورهم ووكل إليهم أمورهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وذلك مذكور عندهم في كتبهم كما في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 441.
نعم.
وقد بين شيخهم المجلسي بعد فقرات هذا النص فقال أجرى الله طاعتهم عليها، أي أوجبهم وألزمهم على جميع الأشياء طاعتهم، طاعة محمد وعلي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على محمد.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصل آخر. السلام عليكم.
عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك دلوقتي احنا يعني عايزين في أمر ضروري أو طالبينه من قناة الحكمة أو قناة الرحمة، أي قناة دينية تحاول يعني تعلمنا اللغة الإيرانية. بالله عليكم.
نعم.
احنا في العمرة احنا يعني الحمد لله في كتير قوي قوي في المصريين الحمد لله بيروح كتير العمرة، بنتعب نفسين جدا لان ما بنقدرش، بيبقوا عايزين نفهم الشيعة اللي هم الايرانيين كميات، يعني تبص يمينك تبص شمالك حضرتك تلاقي كله ايراني.
أحسن.
هم جايين اصلا بيظهروا نفسهم يعني. نعم. يمكن جايين عن بكرة اديهم من هناك، ويمكن جايين ببلاش كمان. ليه؟ علشان إزارة لأنفسهم. يعني إحنا كنا حتى لما نرجع إحنا رايحين لصلاة العشاء وهم راجعين عشان ما يصلوش معنا.
طيب أقول لك
إحنا راجعين وهم راجعين.
يا أختي السلام عليكم. أقول لك هو طبعا بداية اللي أنت بتدعي ليه شيء جميل خالص، والتعلم هذه اللغة، اللغة دي اسمها اللغة فارسية أو لغة الأردو، فشيعة إيران يتكلمون الفارسية أو يتكلمون الأردو. ولكن أنا أقول يعني خلاص نقطع الاتصال ما في مشكلة. أنا أقول طيب. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
حضرتك يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخنا؟ ربنا يسدد صفتك يا رب ويفتح عليك فتوح العارفين.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
أنا سمعت يا شيخنا كنت عايز أشارك مع حضرتك في البرنامج.
فضل.
بالنسبة لحضرتك كنت ذكرت الشيعة العلوية.
أي.
اللي هم حكام سوريا.
نعم.
هناك فيما يشاركهم من المصريين الفرقة في الصوفية. فيما يدعون أنهم يملكون حق الأقسام الأربعة في تدبير الكون وفي إحياء الموتى وفي هذه الأمور. فيجب على إخواننا المسلمون أن ينتبهوا لهذه الفرقة وأن يعيدوها إلى طريقة الصواب. ونطلب من حضرتك يعني إن شاء الله حضرتك يكون ليك حل عن الصوفية إن شاء الله، وتنور الأمة وتنور الناس لهذه الفرقة.
بارك الله فيك، الله يحفظك.
بارك الله فيك يا شيخنا. السلام عليكم.
طيب 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 مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمعك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك.
الله يحفظكم، كيف حالكم؟
بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وكل سنة وانتم طيبين في هذه الأيام المفترجة.
اللهم أمين. طالما قلت مفترجة يبقى أنت مصري.
الحمد لله مصري.
طيب تفضل.
الله يبارك فيك. شوف حضرتك، هو سؤال وبصراحة كده وبسرعة.
طيب تفضل.
يا سيدي، هناك حديث عن النبي عليه السلام سمعته من مشايخنا في المسجد، مفاده من خبب امرأة على زوجها فهو ملعون.
نعم.
أو بداية الحديث ملعون، الملعون من خبب امرأة على زوجها.
أحسنت.
وخبب أي غير ودبر وغير وكل ما فعل.
صح.
سيدي، أنا كان هناك هذا الموقف مع أحد الأشخاص.
نعم. طبعاً.
المهم بعد أن جلسنا جلسة وكدت أن أفتك به، تمام؟ اتضح أنه هو أخلاقه كده مع كل الناس لدرجة أنه غير مؤتمن على أي أحد، لدرجة أنه لو قعد مع أي، يعني أنا طبعا مش عارف أصرح، لدرجة أني حتى أخيه وعمي جاء إلي وقال حتى هو لو جلس مع أي حد هو مشكلته ان هو تحس انه مريض نفسيا.
نعم.
يعني
اختصر بعد اذنك، استاذنك تختصر، يعني الخلاصه في اخر سطر.
الخلاصه يا سيدي، انا لا استطيع، هو يعني ترك المكان ومشى من امامي اطلاقا. ترك المكان الذي يعيش فيه. تمام.
نعم.
لكنه يعني يتردد. المهم انا لا استطيع ان انسى، ويعني دائما افكر في هذا، ولا استطيع ان اغفر واسامح، فماذا اصنع يا سيد؟
انا مش فاهم حضرتك عايز ايه، بتحكي حكايه ولا بتسال سؤال؟ بارك الله فيك.
سيدي انا لا استطيع ان اعفو واسامح، فماذا افعل؟ ماذا افعل؟
لا تستطيع ان تعفو من خبب زوجتك عليك.
حاول
ان يخبب الزوجه عليك.
نعم.
طيب اسمع مني الاجابه، بارك الله فيك. ماشي. لا استطيع ان اعفو. هنستأذن أخونا المخرج بس نوقف الاتصال شوية بعد إذنك. بعد إذنك نوقف الاتصال شوية نجيب وأيضا نوقف. عن من خبب زوجتي. طيب نكمل، أنا سأجيب عن كل هذه الأسئلة إن شاء الله، لكن عشان آخر حلقة إن شاء الله في توحيد الربوبية. كذلك تعتقد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية التصوف في الكون، في الكون هذا التصوف هو التصرف فيه هو بيد الأئمة ليس بيد الله عز وجل. فتعتقد أن الدنيا والآخرة كلها للإمام. فبوب الإمام الكوليني، وهو كما صحيح البخاري عندنا، مثل صحيح البخاري بعد القرآن على طول عند الشيعة، اللي هو كتاب الكافي للكوليني، في الجزء الأول في صفحة 7407 وصفحة 410 بابا بعنوان أن الأرض كلها للإمام. الأرض دي كلها مش بتاعتنا لنا ولا أنت، إنما هي الأرض كلها للإمام اللي هو علي رضي الله عنه، أو لحسين بن علي، أو لبقية أبناء علي بن أبي طالب، المهم 12 عليا، أي 12 إماما. وأورد فيه عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث شاء ويدفعه إلى من يشاء؟ الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث شاء ويدفعها عما يشاء. إذن إن اتبعت الإمام الدنيا هتجيلك والآخرة هتجيلك، هذا في اعتقاد الشيعة. إن لم تتبع الإمام لا دنيا ولا آخرة. طب والإمام ده مين اللي وصلنا إليه؟ الخميني أو خامنئي أو حسن نصر اللات والعزة، هؤلاء اللي وصلونا للإمام. طب عشان يوصلونا للإمام، عشان نطيل الدنيا والآخرة، نسأل حسن نصر الله نوصل للإمام إزاي؟ يقول لك ادفع من مالك الخمس، خمس ما تملك اديه للإمام. طب الإمام فين؟ الإمام المهد المنتظر في السرداب. طب مين اللي هيوصله الفلوس؟ حسن نصر الله ياخد الفلوس وبقى مني لو الفلوس وصلت للإمام أو رجعت لك الفلوس تاني. المهم لابد أن يأخذ منك الخمس. والله عز وجل يقول: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فالأرض لله. وهؤلاء الكفار، الخطاب للكفار، كفار قريش، يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الأرض لله مش للإمام، الأرض لله مش لعلي بن أبي طالب، الأرض لله مش لحسن نصر الله. فالمشركون مشركو العرب يعترفون أن الأرض لله عز وجل وليست لأحد غير الله. ويعتقد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية أيضا أن الباقر كان ينسج، قاعد كده بيتسلى، لو محمد الباقر بيتسلى بينسج، فهز خيطا فاهتزت المدينة وارتجفت، وهو بينسج كده يهز الخيط الأرض تتهز، يثبت الخيط الأرض تتثبت، ربنا يثبت الخيط على طول عشان ما يحدث بلابل في البلاد يعني. ففي مدينة المعاجز في الجزء الخامس صفحة 117، مدينة المعاجز ده كتاب شيعي، قال جابر، قال لي أي الباقر محمد الباقر: خذ يا جابر طرف الخيط. أعطاله طرف الخيط، قال لجابر: خذ طرف الخيط وامضي رويدا رويدا، امشي بالراحة وإلا الكون هيتغير. فأعطاه طرف الخيط ومشى، قال: وإياك أن تحركه. قال: فأخذت طرف الخيط ومشيت رويدا رويدا، فقال عليه السلام: قف يا جابر. فوقفت، ثم حرك الخيط تحريكا خفيفا، هز الخيط كده. قال: ما ظننت أنه حركه من لينه. ثم قال صلوات الله عليه: ناولني طرف الخيط. فناولت وقلت: ما فعلت به يا سيدي؟ انت عملت ايه؟ انت حركت الخيط كده، ايه اللي حدث؟ قال: ويحك، انظر واخرج وانظر ما حدث، اطلع برا كده شوف حصل ايه في الارض. قال: فخرجت فنظرت لحال الناس. قال: فخرجت من المسجد واذ الناس صياح والصائح من كل جانب، واذ بالمدينة قد تزلزلت زلزلة شديدة واخذتها الرجفة والهدمة، وقد خرجت اكثر دور المدينة، الناس خرجوا من البيوت، وهلك فيها اكثر من 30,000 رجل وامرأة. محمد الباقر وقاعد بتسلى بيلعب، قتل 30,000 رجل وامرأة وبيلعب بالخيط بس كده، بيوري جابر ان بيعرف يتصرف في الكون. قتل 30,000 رجل وامرأة دون الولدان، ده كله غير العيال الصغيرة، قتل يجي 20,000 عيل كمان. وإذ الناس في صياح وبكاء وعويل، وهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، خربت دار فلان وخربت دار فلان. ورأيت الناس فزعين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، مدينة رسول الله. كل هذا يفعله إمام من أئمة الشيعة محمد الباقر. يعني أنت جيت تكذب يا أخي، اكذب في العدل، يعني لما تيجي تكذب كما يقولون اكذب في المعقول، لا تكذب كذب لا يصدقك الناس للخرافة التي تدعيها. يعني محمد الباقر الإمام الذي نتبعه، الإمام الاثنى عشري الذي أوجب النبي اتباعه كما تعتقد الشيعة، يهز الخيط، يزلزل الأرض، يموت 30,000 رجل وامرأة وغير الولدان، يعني يجي 20,000 ولا 10,000 ولد وبنت. ينفع بدل ما يكونوا هداه للأمة يعملوا كده في الناس؟ يعني لما تجي تكذب وتدعي أن الأئمة يتصرفون في الكون، يعني اتق الله في الكذب. وأيضا يعتقدون أن البرق والرعد بيد الأئمة. فرووا عن جعفر الصادق لما أرعدت السماء وأبرقت يوما، قال أبو عبد الله لو جعفر الصادق: أما إنه ما كان من هذا الرعد، الرعد اللي انتوا شايفينه ده، وما كان من البرق فإنه من أمر صاحبكم، ده واحد صاحبكم أمر الأمر ده. قالوا: ومن صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين، أي علي رضي الله عنه وأرضاه. يعني أي برق أو أي رعد، علي رضي الله عنه وأرضاه هو اللي بيخلي البرق ده يبرق ويخلي الرعد يرعد، ليس الله عز وجل كما تعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وهذا كفر بالله العظيم، كما في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في الجزء 27 في صفحة 33، وكما في كتاب الاختصاص للمفيد في صفحة 27 و300 327. وفي رواية قال: والرعد صوته والبرق تبسمه. يعني أول ما علي تبسم البرق يبرق الأرض، خلاص ما يتبسمش، خليه ساكت. والرعد صوته، أول ما يتكلم تجد الايه الرعد ده، أو الصوت المقصود به هو مكتوب مع الصوت بالصاد، أي الصوت هو الكلام. وهذا كما في كتاب الاختصاص صفحة 199 وبصائر الدرجات للصفار صفحة 408 وتفسير البرهان الجزء الثاني في صفحة 82 و400 482. فالرعد والبرق هذا من أفعال الله عز وجل. يعني عندنا أهل السنة والجماعة أن البرق والرعد من أفعال الله. قال الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله عز وجل هو الذي يرينا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم برق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. فهل علي رضي الله عنه هو الذي ينشئ البرق أم الله جل جلاله؟ عند أهل السنة والجماعة هو، عند الشيعة هو علي، ولك أن تختار. كذلك يعتقدون أن الأئمة تعلم الغيب. فالشيعة الإمامية الاثنى عشرية تعتقد أن الأئمة تعلم الغيب، وعلم الغيب هذا من خصائص الله جل وعلا. فيؤمن أهل السنة والجماعة أن علم الغيب هو من خصائص الله، لا يعلمه، لا يعلم هذا العلم ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله عز وجل هو الذي قال الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالله عز وجل اكتفى بهذا العلم. لكن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تعتقد أن الغيب يعلمه غير الله عز وجل، بل علي رضي الله عنه والأئمة تعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أنهم يعلمون الغيب. فعند الكليني بوب في كتابه الكافي في الجزء الأول في صفحة 85 و200 258 قال: باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم من الله. وكذلك بوب باب في الجزء الأول في صفحة 260 قال: باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وما لا يخفى عليهم شيء، لا في الدنيا ولا في الأرض ولا في السماوات. ورووا عن جعفر الصادق كذبا على جعفر الصادق أنه قال كما في بحار الأنوار في الجزء 26 في صفحة 27 وصفحة 28 أنه قال: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: جعلت في ذاك، أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال. يعني جعفر الصادق يقول لأحد أتباعه: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. والله ما كان يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد كان لا يعلم هذا أبدا، بل هذا علم موكول إلى الله عز وجل. الكلام كثير، يعني أنا كاتب كثير جدا، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، أعطيكم رؤوس أقلام فقط. وإلا أنا جمعت كثير جدا في شرك الربوبية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لذلك لا نستغرب إن أحدا من أهل السنة والجماعة كفر الشيعة. أخيرا أختم بالقول بوحدة الوجود عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فأعلى مقامات التوحيد عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الكون كله هو واحد وهو الله، فعلي هو الله والله هو علي، وعلي هو الحسين وحسين هو الله، وعلي والله هو الأئمة والأئمة هم الله. فإن عبدت علي فكأنما تعبد الله، وإن وحدت علي فكأنما توحد الله، وإن صليت لعلي فأنت تصلي لله، وإن قلت لبيك يا علي فإنما تقول لبيك يا الله. هذا أعلى مقامات التوحيد عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فاسمع ماذا يقولون. فقالوا أن عليا، زعموا أن علي رضي الله عنه أرضاه فرع من فروع الربوبية. ففي كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للخوئي، الخوئي الإمام الخوئي في الجزء الأول في صفحة 70 قال علي رضي الله عنه وأرضاه، عندهم أن علي هو الذي قال هذا الكلام: أنا فرع من فروع الربوبية، إنما أنا فرع من الله. وحاشا أن يقول علي رضي الله عنه هذا الكلام، إنما هم كذبوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. لذا تجد أن عبد الحسين العاملي، عبد الحسين العاملي عالم من علماء الشيعة المعاصرين، يصف عليا يقول: أبا حسين أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب فلعندك تعزب من خافية، وأنت مدبر رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. يقول لعلي رضي الله عنه وارضى هذا الكلام في ديوان الحسين الجزء الأول من القسم الثاني كما في كتاب الأدب العربي صفحة 48، وكذلك عند مقتبس الأثر للحائري الجزء الأول في صفحة 153، وكذلك في كتاب الغدير لعبد الحسين الأميني الجزء السابع صفحة 34. يقول: أبا حسين أنت عين الإله، أنت عين الإله، الله أكبر، وعنوان قدرته السامية، يعني أنت عنوان قدرة الله، وأنت المحيط بعلم الغيوب، يعني أنت يا علي المحيط بعلم الغيوب بعلم الغيب. حاشا وكلا أن عليا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب شيئا، فهل عندك تعزب من خافية؟ هل ممكن يخفى عليك يا علي شيء من الأشياء؟ أعوذ بالله من الكفر والضلال. وأنت مدبر رحى الكائنات، يقول لعلي أنت مدبر رحى الكائنات، الكائنات دي كلها أنت تدبر لها أمورها، مع أن الله عز وجل قال، يعني له، قال الله عز وجل له الملك والأمر، فالله عز وجل له الأمر وله الملك وهو مدبر الأمر، كما قال الله عز وجل عن نفسه، قال: وأنت مدبر رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية، يعني أمور الكائنات في المحشر إنما هي راجعة إليك يا علي، تدخل الجنة تدخل النار أنت حر، يعني الجنة والنار بيدك. الأمور كثيرة، ولكن يعني نختم بإجابة على الأسئلة. الأخ اللي سأل عن صلة الرحم ومقطوع منذ 5 سنوات يمنع زوجته من أن تصل أباها، نقول له أنت تأثم، أنت تأثم، آثم إن منعت الزوجة أن تصل أباها، إنما يجب عليك ألا تجعلها تقطع أرحامها ولو برسالة أو بالهاتف أو اتصال. لا يشترط في صلة الأرحام الزيارة إلى البيت، إن أنت تذهب إلى البيت، ممكن تكلمه في الهاتف، ممكن ترسل له رسالة، كل هذه صلة أرحام. إن كنت تخشى على زوجتك الفتنة من ذهابها إلى بيت أبيها فاذهب معها، اذهب معها، لا تمنعها من بيت أبيها، روح معها ساعة نصف ساعة وامشي، في خلال هذه الساعة خلال نصف ساعة لن تصاب زوجتك بفتنة بإذن الله. طيب السؤال الثاني، الأخ اللي سأل عن المجلس العسكري ولا بد له دور فيما يحدث في ليبيا وما يحدث له وما يحدث أيضا في لإخواننا في اليمن وما يحدث لإخواننا في سوريا، فنحن قلنا إن حكومة سوريا كافرة وإن مقاومة حكومة سوريا من الجهاد في سبيل الله، أما اليمن وليبيا فالأمر يختلف، الأمر يختلف. طيب الجهر بالنية في الصلاة وحكمه؟ اتفق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، اتفقوا على أن الجهر بالنية في الصلاة وفي غيرها من العبادات بدعة، بدعة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد الخامس من كتابه الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال اتفق الأئمة الأربعة على أن الإمام إذا جهر في الصلاة يجب أن يؤدب، يؤدب الجهر في الصلاة يؤدب، ودليل ذلك هو عدم الدليل، يعني دليل ذلك عدم الدليل، بمعنى الأصل في العبادات التوقف، الأصل في جميع العبادات التوقف، والنية عبادة من العبادات، إذن الأصل فيها أن نتوقف حتى يأتي دليل. ولم نسمع ولم نطلع ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه جهر بالنية في عبادة من العبادات. أما في الحج والعمرة فليس هذا جهر بالنية، اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم حجا، إنما هو تمييز، هذا تمييز وليس جهر بالنية، إنما هو تمييز النسك كما قرر العلماء، تميز النسك هل هو عمرة أم حج، عمرة في حج أم عمرة مستقلة، حج تمتع أم حج إفراد أم حج قران، هذا يسمى تمييزا. طيب الأخت اللي اتصلت وقالت قناة، نريد قناة تعلمنا اللغة الفارسية أو الإيرانية، يعني اللغة الفارسية أو الأردو، لغة الأردو، نقول مش صعب تتعلمي في القنوات، يعني صعب هذا يتعلم في القنوات، إن أردت أن تدعو إلى الله عز وجل وتدعو النساء الشيعة باللغة الفارسية أو باللغة الأردو تحتاجين إلى مدرس بشرط، مدرسة تعلمك بشرط أن تكون تعلمت أصلا عقيدة أهل السنة والجماعة، تكون راسخة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا لو طرحوا عليك شبهات في مذهبك أنت وألزموك بمذهبك ممكن أن تسقط قدمك، ممكن أن تصابي بالزلل والعياذ بالله. لذا نهيب بجماعات المسلمين في كل مكان أن يؤكدوا على مسألة العقيدة. أنا أعجب للإخوان المسلمين إلى يومنا هذا ما يقررون مسائل الاعتقاد ويهتمون بها كاعتقاد كالسلفيين، فالسلفيين كما تعلمون يتكلمون ويؤكدون على المسائل العقدية، فنهيب بإخواننا الإخوان المسلمين أن يرجعوا مرة أخرى إلى أصولهم ومبادئهم وينقحوها ويراجعوا أنفسهم في مسائل الاعتقاد وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اتصل وسأل حديث من خب بامرأة على زوجها، الحديث صحيح متفق عليه، وسأل أنه رجل خبب عليه زوجته وهو لا يستطيع أن يسامحه، لا يستطيع أن يسامحه ويعفو عنه، وخبب يعني منعها، حاول أن يفسد بينهما العلاقة سواء بكلام أو بشارة أو بشارة أو بشيء. أقول لك إن رجلا تكلم في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وطعن في عرضها، ومع ذلك هجره أبوها وهو أبو بكر الصديق، فقد هجره، والله عز وجل عاتب أبو بكر الصديق لما هجره وقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فأنا أقول لك ألا تحب أن يغفر الله لك، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفح وكن حليما واستخدم الحلم والعفو، هذا أزكى لي ولك وأرحم لي ولك. إخواني الكرام بهذا قد انتهينا والحمد لله من توحيد الربوبية بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، بإذن الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة أي الساعة 5:45 سنتكلم عن توحيد الألوهية بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله.